نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء في هذه البلدة الطيبة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام الأفاضل، بعد أن وفق الله تبارك وتعالى بعض المسلمين لإزاحة الظلم والظالمين عن بلادنا، نسأل الله عز وجل ألا نعود إلى الظلم أبدا، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. صارت الحرب الآن حرب أفكار، وأعداء الله عز وجل داخلا وخارجا من العلمانيين والليبراليين الذين يطالبون بمدنية الدولة، أو إن شئت فقل بتأخر الدولة بعيدا كل البعد عن المرام الشرعية، يهدفون بذلك أن تجتث عرى الإسلام من القلوب والعقول. فنرى كثيرا من أتباع هؤلاء يروجون للديمقراطية، ويروجون للعلمانية، ويروجون للمدنية، ولست بصدد الحديث عن كل هذا الآن، لأن هذا يحتاج إلى خلفية عقدية كبيرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لبيان الحق، هو ولي ذلك والقادر عليه. إلا أنني أردت في هذا اللقاء أن أبين لإخواننا بعض الكليات التي يحتكمون إليها ويدعون الناس إليها عن محاسن دينهم، فحتى نقول للناس جميعا تحاكموا لشرع الله واستنوا بسنة رسول الله، لا بد وأن نكون عالمين بجمالية هذا الإسلام وبمدى عظمة هذا الدين. هذا هو الأصل الذي سأنطلق منه إن شاء الله تعالى، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والتوفيق والهدى والرشاد، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ابتداء نحمد الله عز وجل أننا من أهل الإسلام. نعم، هذه النعمة العظمى التي تستوجب منا أن نحمد الله تبارك وتعالى صباح مساء ليل نهار. نعم، فلقد وفقنا الله تبارك وتعالى لما أضل عنه كثيرا من الخلق، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يحكم فينا الإسلام، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. نعم أيها الكرام الأفاضل، إن أول شيء لا بد وأن نجتهد في بيانه في مدى جمالية الإسلام، أن دين الله تبارك وتعالى كله محاسن. فدين ربنا تباركت أسماؤه دين عظيم وشرع كريم. هذا الدين العظيم له بفضل الله تبارك وتعالى الرونق الخاص في كل تكليف من التكاليف. انظر بارك الله تعالى فيك وتأمل محاسن الإسلام الكبار التي هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
وصوم رمضان وحج البيت، فعندما نتأمل فريضة الصلاة نجدها صلة بين العبد وربه، نجد فيها الإخلاص لله تعالى والإقبال على الله عز وجل، نجد فيها الأدب والاحترام، نجد فيها الثناء والدعاء، نجد فيها الخضوع له سبحانه وتعالى، نجد فيها إجلالا من قبل العبد لربه ومولاه. يؤدي هذا العبد واجب الإكبار ومظهر الإجلال والتعظيم والتقديس لسيده ومولاه. شأن العبد بين يدي سيده، يقف المرء بين يدي ربه فيبتدئ بالاعتراف له سبحانه وتعالى بأنه أكبر من كل شيء بقولته الله أكبر، وأنه مستحق للتعظيم، فلا يعظم أحد من خلقه مثل ما يعظم سبحانه وتعالى، بل التعظيم المطلق له سبحانه وبحمده، والثناء على الله بما هو له أهل، وأن نخصه سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا واضح جلي في قول ربنا إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يجتهد صاحبنا الذي يؤدي الصلاة في سؤال الله تبارك وتعالى أن يتجنب طريق المغضوب عليهم وهم الضالون، وطريق الضالين وهم النصارى. نعم، يجتهد أن يدعو الله تعالى أن يسير على الطريق المستقيم منذ البداية وحتى النهاية، وعندئذ تمتلئ النفس من عظمة الله وهيبته وجلاله، فيخر المرء ساجدا لله على أشرف أعضائه، مظهرا الذلة والمسكنة إلى من بيده مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فمزايا الصلاة من ناحية الدين خضوع لرب العالمين، وخشوع واعتراف بعظمة الله سبحانه وتعالى، ومتى استشعر القلب ذلك، ومتى امتلأت النفس من هيبة الله، كف الإنسان نفسه عن المحرمات. ولا عجب في ذلك، إذ الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أما عون الصلاة على مصالح دين المرء، فلأن العبد إذا داوم على الصلاة وحافظ عليها قويت رغبته في الخير، وسهلت عليه الطاعات، وسهل عليه بذل الإحسان بطمأنينة نفس واحتساب ورجاء للثواب. أما عن عون الصلاة للمرء في الدنيا فإنها تهون عليه المشاق وتسلي عنه المصائب، والله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا، فيجازيه بتيسير أموره ويبارك له في ماله وعرضه وعقله وحياته. كل هذه البركات من مقاصد تشريع الصلاة. فإذا الرجل أداها في الجماعة حصل له التعارف والتواصل بين أبناء ملته، وحصل له التوادد والتعاطف والتراحم، وساد الوقار والمحبة بين الصغير والكبير، وحصل بذلك تعليم كل طفل صغير صفة الصلاة عن النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى جمال التشريع ومحاسنه في الزكاة، ترى محاسن الإسلام في الزكاة واضحة، فمن ذلك إصلاح حال الفقراء وسد حاجة المساكين وقضاء دين المدينين، ومنها التخلق بأخلاق الكرام من السخاء والجود والبعد عن أخلاق اللئام. الزكاة تطهر القلب من حب الدنيا ببذل اليسر، كذلك فهي تحفظ المال من المكدرات والمنغصات الحسية والمعنوية، كذلك فالزكاة هي سبب الاستعانة بعد الله عز وجل للمجاهدين في جهادهم، وهي التي تحقق المصالح الكلية للأمة. كل هذا يحدث إذا أخرج الأغنياء نصيب الزكاة غير منقوص في المصارف الشرعية التي فرضها الله تبارك وتعالى في آيات سورة التوبة، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. نعم عباد الله، لماذا حدث ما يعرف بالحقد الطبقي؟ لماذا انتشرت السرقات؟ لماذا انتشر الاختلاس؟ لماذا انتشرت الرشاوة؟ كل هذا لأننا لم نؤدي حق الزكاة التي أوجبه الله عز وجل علينا، بل إن بعض هؤلاء الأغنياء كان يبخل حتى بحق الله تبارك وتعالى عليه في ماله. السبب في ذلك أنه يقول كما كان يقول قارون: إنما أوتيته على علم عندي. رغم أننا إذا دققنا النظر في كثير من هؤلاء وجدنا أن أكثر هؤلاء ليسوا عصاميين بل عظاميين، إن أكثر هؤلاء هم أولى بالجلد وإقامة الحدود من كثير من السراق والزناة، لأنهم قد احتالوا على المال العام وحولوا المال العام إلى الخزانة الخاصة، فكانت أموال المسلمين من نصيب فئة قليلة جدا، بينما أكثر الناس لا يكاد يجد قوت يومه. الزكاة، وما أدراكم ما بركات الزكاة؟ الزكاة لو أخرجها الأغنياء لانقطع دابر الاشتراكية وانقطع دابر الشيوعية. الزكاة لو أديت تماما لحصل بذلك راحة الحكام، ولصرفت المجهودات فيما يعود على الأمة بالفلاح في الدنيا والآخرة. الزكاة سبب لتحقيق كل ود بين أبناء الملة الواحدة. تأمل الصيام وما فيه من المحاسن، التي منها أنه يبعث في الإنسان فضيلة الرحمة بالفقراء والعطف على البائسين، فإن الإنسان إذا جاع تذكر الفقير الجائع، ومنها أنه إذا امتنع عن الأكل عرف نعمة الله تعالى عليه فشكرها، ومنها أن الصيام يقوي النفس على الصبر والحلم، كذلك فإنه يهذب الأخلاق، فالصيام سبب في حفظ الإنسان من الغضب، الصيام يضاعف الصبر، الصيام بإذن الله تعالى سبب لإحياء كثير من الخلق، الصيام ينقي الجسم من الأخلاط الرديئة، الصيام مهذب للنفوس، الصيام مصفي للأرواح، الصيام مطهر للأجسام، الصيام يحفظ القوى الباطنة من كل ما حرم الله تعالى، كذلك فالصيام سبب في تقليل الشهوة لدى الشاب العزب. وما أدراك ما الشاب العزب؟ الذي لا يكاد يجد الآن قوت يومه، فكيف يصرف هذه الشهوة التي ركبها الله تبارك وتعالى فيه من غير الطريق الحلال؟ الصيام عون لهذا الشاب على تقليص هذه الشهوة وعلى تهذيبها وعلى تربية الإنسان أنه عبد لله، ليس عبدا لفتاة من الفتيات ولا لأفلام إباحية ولا لأفلام جنسية ولا لمكالمات هاتفية ليلية. الله أكبر. تأمل تأمل كل هذا لتدرك عظمة التشريع في الصيام. ثم انظر بارك الله فيك إلى الحج وما فيه من المحاسن، إنه مجمع لسرات المسلمين يجتمعون فيه من مشارق الأرض ومغاربها في صعيد واحد، يعبدون إلها واحدا، قلوبهم متحدة، أرواحهم مؤتلفة، كل منهم يرجو الله واليوم الآخر، يجسد الحج القوة الحقيقية للوحدة الإسلامية. في الحج تذكر لحال الأنبياء والمرسلين ومقامات الأصفياء المخلصين، كما قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتذكير بحال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاماته في الحج التي هي أجل المقامات. هذا التذكير يا عباد الله أعلى أنواع التذكير، فإنه تذكير بأحوال عظماء الرسل إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم ومآثرهم الجليلة وتعبداتهم الجميلة. نعم، إن الحج يا عباد الله يصفي النفس ويعودها البذل والإنفاق وتحمل المشاق. نعم، إن الحج يجعلك يا عبد الله تتواضع لله، فتترك الزينة والخيلاء، وتشعر بمساواتك مع غيرك، فلا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. نعم عباد الله، من محاسن الحج تذكر المجمع العظيم في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينقذهم البصر، وذلك في المحشر يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا. من محاسن الحج توطين النفس على فراق الأهل والولد، إذ لا بد من مفارقتهم، فلو فارقهم فجأة حصل صدمة عظيمة عند الفراق. من محاسن الحج أنه متى قصده القاصد فإنه يتزود لسفره، ويصل إلى هذه البقعة المباركة ليؤدي مناسك معينة بكل استسلام لله تبارك وتعالى. وهذا مقصد عظيم، أن تتدرب القلوب المؤمنة وأن تتدرب النفوس المؤمنة على قانون السمع والطاعة، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من محاسن الحج أن يعتاد الإنسان التوكل على الله، لأنه لا يمكنه أن يحمل كل ما يحتاج إليه في سفره، فلا بد من التوكل على الله تعالى فيما حمله وفيما لم يحمله مع نفسه، فيعتاد توكله إلى كل ما يحتاج إليه. ومن محاسنه أنه إذا حرم نزع المخيط الذي هو لباس الأحياء ويلبس غيره مما هو أشبه بلباس الأموات، فيجد ويجتهد في الاستعداد لما أمامه إلى غير ذلك من المحاسن الكبيرة. من محاسن الجهاد في سبيل الله هذه الشرعة التي ظلمت من قبل أعداء الله تبارك وتعالى، وظلمت من بعض الجهلة من المسلمين الذين سفكوا الدماء المعصومة بحجة الجهاد في سبيل الله وليس كذلك. من محاسن الجهاد في سبيل الله قمع أعداء الله ونصر أولياء الله، إعلاء كلمة الإسلام، حمل الكافر على ترك الكفر، الإقبال على ما هو أحسن الأشياء، إخراج البشر عن عبادة البشر إلى عبادة رب البشر سبحانه وتعالى. من محاسن الجهاد أنه يحصل للمجاهد في سبيل الله من الثواب الجزيء ما الله تعالى به عليم. من محاسن الجهاد أن المجاهدين يغنمون ويشكرون ويقاتلون فيقتلون أو يقتلون. من محاسن الجهاد أنهم يذلون الكفر وأهله ويرفعون لواء الدين وأهله. من محاسن الجهاد أن ترك الجهاد سبب للذل. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم، كذا قال رسولكم. من محاسن الجهاد السلامة من النفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هل ستعاهد الله الآن على الجهاد في سبيل الله لنصرة إخوانك المضطهدين الآن في فلسطين؟ من سيعاهد الله على ذلك؟ من؟ بكلم أموات؟ هترفع إيدك؟ مش عارف أنا أمشي؟ كلنا إن شاء الله. دي أنا شفت إيدك أنت بس شغيم. إيه اللي كلنا إن شاء الله يا؟ ما قلتلكش نزل إيدك، افضل رفع. الناس اللي ورا دي مش، واللي هناك دول بس خلاص نزل كده. لا ده انت هترفع ايدك معايا كتير. ايوه خلي بالك معايا النهارده. من محاسن الجهاد ان من جاهد في سبيل الله فقتل لقب بالشهيد. يا رب ارزقنا يا رب. تموت وإن شاء الله تعالى بعد حسن النية والإخلاص والاتباع لله تعالى في هذه الشعيرة تكتب عند الله شهيدا، وما أشرف هذا اللقب وما أجمل هذا اللقب وما أحسن هذا اللقب. ونرجو الله ألا يحرمنا وإياكم في حياتنا أن نلقب بهذا اللقب وأن يرفع ذكرنا في السماوات العلى ونحن قد كتبنا عنده في الشهداء. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله الشهادة بصدق أنزله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اللهم لا تحرمنا الشهادة في سبيلك بعد حسن عبادة وإنابة. من أجمل ما جاءت به الشريعة المعاملات، فمن محاسن البيع والشراء في الإسلام وصول الإنسان إلى ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، ومن محاسنه قطع مسافة الطلب، فإن من طلب الشيء من معدنه يحتاج إلى الأسفار وركوب المركوب وتحمل الأخطار، ومتى وجده بالبيع سلم من الأخطار وسقط عنه مؤونة الأسفار. فانظر إلى العود والمسك والسيارات والمكائن والأقمشة والسكر والأطعمة والأغذية، كل هذا من لطف الله بعباده أن أحل الله البيع وحرم الربا. ومن لطف الله بعباده أن سخر بعض الناس لبعض، فجاءت الشريعة الكاملة تحل أنواع المعاملات كالإجارات والشركات إلا ما دل الدليل على تحريمه مما فيه ضرر أو ظلم أو جهالة أو غرر. فالأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على حرمته. طب ليه تعنت؟ عشان نوقف مصالح الناس الاقتصادية؟ أبداً، ده التشريع بيمنع كثير من المعاملات عشان فيها شبهة، شبهة بس، شبهة غرر عشان ما حدش يضحك عليك، شبهة ضرر علشان ما يقعش ضرر عليك سواء كنت بائع أو مبيع، شبهة خداع، شبهة ظلم، شبهة احتيال. سبحان الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن تأمل المعاملات الشرعية رأى ارتباطها بصلاح الدين والدنيا وشهد لله بسعة رحمته ولطفه بعباده وحكمته، حيث أباح لعباده جميع الطيبات، ولم يمنع من ذلك إلا كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال أو الحياة. عشان كده من محاسن تشريع المعاملات جواز الإجارة بالضوابط الشرعية، جواز الوكالة والكفالة والحسن في الكفالة. من محاسن التشريع في المعاملات جواز الشفعة. من محاسن التشريع في المعاملات الوديعة، الوديعة بغير ربا. من محاسن الإسلام أنه أباح كل معاملة تحقق النفع للفرد والجماعة ما لم تصطدم بدين الناس وقيمهم. أما عن محاسن الإسلام في العلاقات الأسرية، فانظر إلى النهي عن سوء علاقة الزوج لزوجته والعكس، فجعل المشرع سبحانه وتعالى علاقة حميمة وميثاقا غليظا بين الرجل وامرأته. فانظر كيف للرجل إذا أساء إلى امرأته كيف عنفه المشرع سبحانه، وكيف عنف المشرع سبحانه المرأة التي تعطي زوجها حقها حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. من محاسن الإسلام في أبواب التركات والفرائض أن الفرائض وتوزيع المال على الورثة من صنع الله تعالى وإيجاده، وليس من صنع أحد، لأن لو كانت من صنع البشر لكانت برك الدماء في كل مكان، صح ولا لا؟ ولكن الفرائض نص الله تبارك وتعالى عليها فقال فريضة من الله. مسألة المواريث دي زي الصلاة فريضة، كل إنسان له حقه، لا يجوز عندنا أن يأخذ فوق حقه، واخد بالك؟ فجعل ربنا تبارك وتعالى الفرائض من قسمته سبحانه بنفسه، ورتبها ترتيبا تشهد له العقول الصحيحة بالحسن، وأنه لو وكل إلى آراء الناس وأهوائهم لحصل بذلك الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار والفوضى. من جملة المحاسن أن ألحق السبب بالنسب، فالسبب المناكحة والولاء، ولما جعل الله سبحانه عقد النكاح ذريعة للمحبة والألفة والازدواج والاستئناس بين الناس، فلا يحسن أن يلحقها عند موت أحدهما مضاضة، لأنه قد مات فالله سبحانه قد قدر ذلك، من غير أن يرتفق أحدهما بما فضل عنه نوع ارتفاق، ثم جعل للزوج ضعف ما للمرأة من الزوج. ومن جملة المحاسن أنه لم يورث عند اختلاف الدين، فإذا مات المسلم فالكافر لا يورث منه والعكس، لأن الكافر وإن كان قريبا نسبا فهو بعيد دينا، يبقى لا يرث المسلم الكافر، فهو بعيد دينا، لأن الكافر ميت لا يرث الميت. أما عن الهبة، فالهبة في الإسلام مستحبة إذا أريد بها وجه الله تعالى، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وقوله: وآت المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والله سبحانه كريم جواد سبحانه وتعالى. أما النكاح فالنكاح مستحب في ديننا. انتوا أخذتوا بالكم احنا بدأنا بمحاسن التشريع في ايه؟ في العبادات. خلصنا العبادات بدأنا ندخل على ايه؟ على المعاملات. خلصنا المعاملات بدأنا ندخل على الاجتماعيات. قال له يعني الإسلام ده نزل عشان ينظم الحياة ولا نزل عشان نصلي ونصوم ونقابل بعض بعد خطبة الجمعة ونقول إن احنا مسلمين وخلاص؟ انتم متخيلين إن الإسلام نزل لكده؟ تخيل فاسد. طب مين اللي قاعد يكرس هذا المفهوم في العقول؟ اللي بيكرس هذا المفهوم أنظمة فاسدة سابقة تأكل على موائد الغرب من 300 400 500 سنة. قال لك طول ما الإسلام الحقيقي موجود في أفئدة الناس وعقولها عمرنا في حياتنا ما نعرف نحكم وما نعرفش ننهب وما نعرفش نسرق وما نعرفش نظلم. الحل اقتل الإسلام الحقيقي وطلع حاجة اسمها الإسلام المعتدل. طلع حاجة اسمها الإسلام الأمريكاني المعتدل. يروحوا هناك ياخدوا دورات ويرجعوا لنا. احنا عايزين ناخد بإيد الناس صح؟ ناخد بإيد الناس ليه؟ للتقدم صح؟ طب التقدم على أي مظلة وعلى أي أرض وبأي مرجعية؟ التقدم المطلق. وهيجي الكلام في قضية الدولة المدنية. الدولة المدنية يعني الدولة المتقدمة، دولة المؤسسات لا دولة الرجل الواحد، دولة مدنية التي تقوم على المشاركة أم تقوم على المغالبة، أم تقوم على الحكم الفردي بعيدا عن الحكم العسكري، أم تقوم على المظلة الليبرالية والعلمانية؟ خد بالك مش كل دي حاجات. فيقول لك الاجتماعيات والحاجات دي كلها احنا عايزينها بعيدا عن الإسلام. طب نشوف الإسلام كده. أنا النهاردة مش هخلص الكتاب ده، مش هخرج لما أخلصه. موافقين؟ أنا جاي بكده. النكاح مستحب في ديننا ومحاسنه كثيرة، منها تحصين الفرج ومنها تحصين الزوجة ومنها حفظها والقيام بها ومنها أنه طريقة الرسل. من محاسن النكاح في الإسلام تكثير الأمة، تكثير الناس، ومنها تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، ومنها قضاء حوائج الناس في دينهم ودنياهم، ومنها حفظ البيت وتأسيس الأسرة لإعمار الكون، ومنها سكون النفس والطمأنينة، ومنها المعاشرة التي بها يخرج الإنسان طاقته وشهوته. شفت محاسن النكاح؟ طب نشوف بقى الجماعة التانيين دول اللي بيقول لك أنا حر، الحرية الجنسية، امشي كده عند البندر تلاقي ولا قاعد يبوس في بيت في الشارع والتاني قاعد يفعص فيها زي الطماطم. انت بتعمل الكلام ده ليه؟ انا حر. الليبرالية بتقتضي كده، انا حر وانت حر، اعتقد ما تريد بس تحترم معتقدي. ايه رأيكم؟ احنا احرار ولا عبيد؟ دي قضية من المسلمات والبديهيات ولا قضية مطروحة للنقاش؟ من المسلمات. طب نشوف بقى الليبرالية بيقولوا لا، انت حر، الحرية صح، احنا عايزين حرية، بس اي حرية في العالم لها سقف صح، لان لو بقت حرية مطلقة من غير ضابط ما بقتش حرية، بقت فوضى. يبقى في فرق بين الفوضى والحرية. فيقول لك احنا عايزين حرية الجنسية، يعني تبعت بنتك الكلية ترجع لك وهي بتقول لك يا بابي انا كوكو زميلي اخدني الشقة بتاعته وقال لي تعالي بقى انا بحبك واحنا احرار، وانت تقول لا شكرا يا بنتي انت بقى الجيل بتاع الحرية. ايه رأيكم؟ مين موافق على الكلام ده؟ طب ايه رأيك في الحرية التانية بقى؟ لا يا عم احنا ضد الزنا، بس اهم حاجة المزاج محدش يمنعه، الحشيش، البنجو، الترامادول، كل اللي انت بتقوله ده احنا معاك الا المزاج. وانا حر، ربنا بيقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده القرآن بتاعكم اللي بيقول كده. نقول له ما اصل البعيد ما بيفهمش. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، جاءت في سياق النهي. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ليه الكلام ده؟ عشان نقول لهم ياللي بتعتقدوا بالاعتقادات الفاسدة دي مصيركوا كده، لا حرية في المعصية، حرية الفكر لا حرية الكفر، حرية النقاش لا حرية الضلال. يبقى أي حرية لها إيه؟ لا إيه؟ لا سقف.